إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن تزكية النفوس من كبرى مقاصد الرسالات الإلهية، فقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودرجات الجنة العلى جزاء من تزكى. قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس، وليس ذلك لأحد غيره سبحانه. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عباد الله، من معالم تزكية النفس في رمضان: الأول، الصيام يزكي النفس ويعودها على امتثال أوامر الله تعالى، حيث إنك تفطر في وقت معين وتصوم في وقت معين، وأيضا يعودها على إخلاص العمل لله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: معنى إيمانا تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: إن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به. وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين: أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. الثاني، الصيام يربي النفس على الصبر ويعودها على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل، فالصائم يحبس نفسه على الرضا بما قدر عليه من ألم الجوع والعطش. الثالث، الصيام وسيلة للاستعفاف وضبط النفس عن هيجانها وإطفاء نار شهوتها وتضييق مسالك الشياطين من وساوسها. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين تعذر عليهم الزواج وخشوا على أنفسهم من الفتنة أن يصوموا. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على النفقة على المرأة والقدرة على إتيانها. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم، فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة. الرابع من معالم تزكية النفس في الصيام: الصيام يربي النفس على حسن الخلق والحلم والأناة وتحمل إيذاء الناس، ويعودها على كظم الغيظ وسكون الغضب. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. الخامس يا عباد الله: الصيام يطهر النفس من الشح والبخل ويربيها على الجود والكرم والسخاء. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. السادس يا عباد الله من معالم تزكية النفس بالصيام: الصيام يحمل النفس على التسابق في الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحات. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عدا أبي داود، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاه من النار، وذلك كل ليلة. أيها المسلمون، يحدو بنا أن نبين المفطرات، وهي سبعة أنواع. الأول الجماع: إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا بإجماع العلماء، والجماع أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. فإن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء والتوبة الكفارة المغلظة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: تجد رقبة يعني تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به. قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يعني المدينة ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: اذهب فأطعمه أهلك. الثاني يا عباد الله: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما أخرج البخاري في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. فإذا كان يملك الإنسان نفسه فلا بأس، أما إن كان لا يملك نفسه فلا يجوز. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الثالث من المفطرات الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف، أيًا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لما أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. الثاني الإبر المغذية لا غيرها، التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقةً فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق. الخامس إخراج الدم بالحجامة، وهذا متنازع فيه بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه لا يفطر، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفطر، لما أخرجه في مسنده وأبو داود في سننه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قال علي بن المديني، وهو إمام عظيم في الحديث، قال رحمه الله عن هذا الحديث: أصح شيء في هذا الباب. وعلى كل حال، سواء أخذ الإنسان بقول الجمهور أو قول الإمام أحمد، يتجنب الحجامة بالنهار، وإن احتاج إليها يفعلها ليلا. السادس التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن على النسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء، يعني رغما عنه، من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء، يعني أخرج هو القيء بنفسه، وإن استقاء فليقضي. السابع والأخير يا عباد الله، خروج دم الحيض والنفاس عند النساء. أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لماذا تسألي هذا السؤال؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: انظر الجواب، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. هكذا بين الرسول، لا فلسفة ولا جدل، وإنما اتباع وامتثال. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: هذا الحكم متفق عليه، يعني أن الحائض والنفساء تقضي الصوم دون الصلاة، متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. وننبه أيها الإخوة على أنه لو نزل الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظات يسيرة تكون المرأة مفطرة وإن لم تتناول أي شيء من المفطرات، ولو ارتفع الدم قبل أذان الفجر ولو بلحظات يسيرة ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فيجب علي الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الفقه في دينك، اللهم إنا نسألك الفقه في دينك، اللهم إنا نسألك الفقه في دينك على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل في الصحة والعافية مع شكر نعمك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا القيام. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار، اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم، أعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف إخواننا المرضى على الأسرة يا رب العالمين، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، ومكنهم من الصيام والقيام برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم تولى أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وأعوانه وزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارزقنا توبة ترفع عنا بها الغلاء يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.